الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخذنا بالحلم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 705 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث 4 من باب فضل البكاء من خشية الله تعالى، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم. في الدرس الماضي تحدثنا عن معنى الظل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ما المراد بالظل الذي لا ظل إلا ظله يوم القيامة؟ شرحنا ذلك آنذاك، ثم تكلمنا عن الفريق الأول الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون يوم القيامة بعيدا عن حرور ذلك اليوم، مستظلا بظل آت من لطف الله سبحانه وتعالى وكرمه. وشرحنا معنى الإمام العادل وأهمية العدالة وسبب استحقاق الإمام العادل هذه المرتبة، ثم انتقلنا إلى الحديث عن الفريق الثاني، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. وأوضحنا الفرق بين الشاب الذي نشأ في عبادة الله والشاب الذي انعطف إلى عبادة الله عز وجل، بينهما فارق كبير. الأول منذ نعومة أظفاره ومنذ أن تفتحت مشاعره الغريزية بين جوانحه وهو مستقيم على صراط الله سبحانه وتعالى، مصطبغ بحقائق العبودية لله عز وجل، بينما الآخر الذي انعطف بعد حين إلى عبادة الله عز وجل قد يكون في صدر حياته منحرفا تائها، قد يكون مستجيبا لكثير من رعوناته، ولكن في مرحلة من المراحل تدركه صحوة فيرعوي ويتوب ويعود إلى الله عز وجل. كلا الرجلين خير لا شك في هذا، ولكن بين المرتبتين فارق كبير. فالشاب الذي لم يعلم في شبابه فسوقا، لم يعرف انحرافا، لم يعرف إلا التقرب من الله عز وجل، يختلف كل الاختلاف عن ذلك الشاب الذي ولغ في الانحرافات ما شاء له أن يلغ ثم إنه تاب إلى الله عز وجل. الذي يبشر بهذه المرتبة التي تحدث عنها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليها بيان الله عز وجل في قوله سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن حرور يوم القيامة مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الذي بشره رسول الله بهذه المرتبة هو ذلك الذي فتح عينيه على الدنيا وهو مستقيم، مرتبة كبيرة هذه. أما الآخر الذي انحرف ثم تاب، سكت عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يدخله في هذا الفريق ولم يقل إنه ليس من هذا الفريق، سكت عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونحن نأمل اعتمادا على حسن ظننا بالله عز وجل أن يلحقه الله سبحانه وتعالى بالفريق الأول، هذا أمل من الله عز وجل، وليس كثيرا على الله عز وجل أن يلحق عبدا شرد عن بابه سنوات ثم إنه ذاق طعم العبودية واتجه إلى الله يقول له لبيك يا رب بعد طول الشرود والابتعاد. ليس بعيدا على الله عز وجل أن يلحقه بإخوانه الذين نشأوا مستقيمين على صراط الله. أيا كان الأمر، فينبغي أن نلفت النظر إلى أن كلمة شاب هنا ليس لها مفهوم مخالف، أي كلمة شاب ليست احترازا عن الفتاة، بل كلمة شاب في هذا الحديث كما قال العلماء سيقت مساق التغليب، فالمراد بكلمة شاب ما يشمل الذكر والأنثى، وليست ثمة أي خصوصية بالذكر دون الأنثى أو الأنثى دون الذكر، لأن المعنى في كليهما واحد، العلة واحدة. ما العلة؟ إنسان فتح عينيه على زهرة الدنيا، كل ما فيه من غرائز ومشاعر مشرئبها إليها، يعني شأن الإنسان الجائع النهم بل الظمآن، ورأى أمامه بريق ماء زلال، هذا هو شأن الشاب الذي تفتحت غرائزه في ريعان العمر على شهوات الدنيا التي تتراقص من حوله، لكنه أصغى إلى كلام الله سبحانه وتعالى وتأمل في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فرعى ومنع نفسه مما تتشهاه غرائزه وفطم كيانه مما تتشوق نفسه إليه إرضاء لله سبحانه وتعالى. فهذه هي العلة في أن يتبوأ هذا الإنسان هذه المرتبة. هنا لا نجد فرقا بين أن يكون هذا الإنسان ذكرا أو أنثى. نعم، بقي أن نقف عند كلمة نشأ في عبادة الله. كلمة عبادة الله كلمة أيها الإخوة طالما شرد عن معناها كثير من الناس، بل كثير حتى من الشباب الإسلاميين. ماذا يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة نشأ في عبادة الله عز وجل؟ هنالك فرق كبير بين العبادة التي تتكرر في كلام سيدنا رسول الله والتي تتكرر في كتاب الله عز وجل والتي يدعون القرآن ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن أصطبغ بها، وبين أن يتحرك الإنسان حركات نظامية في سبيل إنجاز أهداف يتشوق إليها ويتحرك عليها ويرى أنها ترضي الله سبحانه وتعالى، لكنه وهو يسعى إلى ذلك يجد أنه بهذا يغذي مشاعره ويروي ظمأ طموحات كثيرة تهتاج بين جوانحه. ولا أريد أن أفصل القول، هذا التصرف هل هو المعني بالعبادة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا التصرف ربما كان ثمرة العبادة، لاحظوا بدقة ما أقول، ربما كان ثمرة العبادة، بشرط أن يكون هذا التصرف مكلوءا بموازين الشرع منضبطا بقيود الكتاب والسنة منضبطا بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يكون القصد من وراء ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الشرائط يكون هذه التصرفات ثمرة العبودية التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العبادة أو العبودية أو العبودة كما قال العلماء فشيء آخر يصطبغ بالشعور ويهتاج بين الجوانح يفيض به الفؤاد، يفيض به الفؤاد إكبارا وإجلالا لله سبحانه وتعالى، خشوعا وتعظيما لصفات الرب سبحانه وتعالى. وكلما تنامت هذه المشاعر بين جوانحه ازداد هو عند نفسه تضاؤلا، وازداد هو عند نفسه ذلا ومهانة وانكسارا. ثم التفت إلى عباد الله عز وجل الذين من حوله فرآهم جميعا، عن المسلمين، رآهم جميعا خيرا منه. ثم إن هذه المشاعر قادته إلى السلوك الذي يرضي الله عز وجل. ما هو هذا السلوك؟ أول ما يتجسد من خلاله معنى العبودية التبتل، التذلل. ما معنى العبودية باللغة العربية؟ العبودية منتهى التذلل. لذلك نقول هذا عبد وهذا سيد. عبد يعني ماذا؟ يعني إنسان يعلم نفسه رقيقا مملوكا، ومن ثم فتراه دائما منكسرا لمن هو عبد له. هذا معنى العبودية عندما تشيع بين الناس بعضهم ببعض والعياذ بالله. لكن هذا معنى زائف للعبودية. أما المعنى الحقيقي الذي يستيقظ بين جوانح الإنسان للعبودية فما هو؟ أن يشعر الإنسان أنه مملوك من فرقه إلى قدمه بكل ما يملك وهو لا يملك شيئا، بكل تصرفاته لله الواحد الأحد. ثم يفيض قلبه إكبارا وإجلالا وتعظيما لهذا الإله. وكلما ازداد شعور هذا الإنسان إجلالا لله كلما ازداد تذللا، كلما ازداد شعورا بأنه لا شيء وبأنه ضعيف، وشعر بأنه منكسر القلب على أعتاب الله عز وجل. ثم إن هذا الشعور يجعله إذا نظر إلى فئات الناس من حوله يرى نفسه أقل منهم جميعا شأنا. هذا هو معنى العبودية لله عز وجل. ومن هنا تنبثق معاني العبادة، فيستقيم من خلال هذه المعاني التي تعتلج بين جوانحه على صراط الله سبحانه وتعالى. والمثل الأعلى في ذلك هو من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف يتجلى هذا، كيف كان رسول الله متبتلا استجابة لقول الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ما التبتل؟ منتهى الانكسار، منتهى التذلل. كان هكذا عليه الصلاة والسلام. فكان إذا رأى مسكينا جلس إلى جانبه، وقال فيما ورد: مسكين جلس إلى جانب مسكين. وعندما خيره الله عز وجل بين أن يكون ملكا من الملوك في الغنى والنعيم، قال بل اختار العبودية لله عز وجل، قال بل أسأل الله عز وجل أن أعيش عبدا، أجوع يوما فأسأل الله، وأشبع يوما فأشكر الله سبحانه وتعالى. وكنت تراه إذا جلس بين أصحابه لا تميزه عنهم قط، ليس كما أجلس هذه الجلسة أنا، هكذا شاء الباري عز وجل. وكان الرجل إذا جاء فرآه ودخلت مهابته في قلبه ناداه رسول الله ليكسر طوق المهابة قائلا: أذنه يا أخ العرب. ربما كان مشركا، واسمعوا ما أقول، لم يدخل الإيمان بعد في قلبه، مشرك، يقول له: أذنه يا أخ العرب، يمشي الخطوة ثم يشعر بالرهبة، يعود فيقول له: أذنه يا أخ العرب، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، لست بذاك، لست ذاك الذي تهابه، أنت مخطئ في تصورك، أنا رجل ضعيف، أنا ابن امرأة من فقيرات أو من فقراء مكة، كانت تأكل اللحم المقدد المجفف على صخور مكة. نعم، هذا هو معنى العبودية لله عز وجل. ومن هذا الشعور تنبثق العبادة الحقة، ومن هذا الشعور يستطيع الإنسان أن يتعامل مع عباد الله عز وجل على النهج الذي رسم الله سبحانه وتعالى. لذلك كان مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه إذا أراد القوم أن يخرجوا للاستسقاء طلبوا منه الدعاء في مثل هذه الحالات، فقال لهم: ويحكم، تطلبون مني أن أدعو الله عز وجل وأنا أسأل الله أن لا يهلككم بذنوبي؟ هل كان مالك بن دينار يقول هذا الكلام تصرفا تصنعا؟ لا، كان يعتقد مالك بن دينار هذا، لأنه كان كلما شعر بالمزيد من عظمة الله وكلما هيمن المزيد من كبرياء الله على كيانه عاد فشعر بذله، وهكذا كلما ازداد شعورا بعظمة الله ازداد شعورا ببعده عن الله وتقصيره في جنب الله، فرأى أنه ربما كان سببا لمقت الله على من كانوا من حوله. وكان هذا شأن الإمام مالك، إذا أرعدت السماء وأغرقت خشي أن يكون في تلك الرعود قواصف صواعق، وكان يتصور أنه ربما كان سبب، عصى الله بمعصية فكانت معصيته سبب هلاكه ومن حوله، فكان يخرج إلى ظاهر المدينة حتى لا يهلك الناس بسببه. هل كان سيدنا مالك متصنعا بهذا؟ لا أيها الإخوة، كان يشعر بهذا. نعم، وكل إنسان فاض قلبه بمعنى العبودية لله لا بد أن يشعر بهذا المعنى، وهذا هو معنى التبتل والانكسار لله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت أناسا شبابا كما قال رسول الله أو شيبا يتحركون أي يمارسون ثمار العبودية والعبادة لكن دون أن تصطبغ كياناتهم بهذه العبادة أو العبودية، فاعلم أن هؤلاء لا ينطبق عليهم كلام سيدنا رسول الله. وأنت إذا قطفت هذه الثمار دون تأسيس لها عبودية بين جوانحك، فالغالب أن هذه الثمار تأتي مصطنعة وتأتي بدافع من حظوظ نفس، ولا يكون الإخلاص فيها متوفرا، وكثيرا ما تكون الرغبة إشفاء الغليل. ولذلك فأنت تجد كثيرا من الأحيان يعني آثار هذه الثمرات التي لم تنبثق من تربتها الطبيعية ألا وهي تربة العبودية لله عز وجل. إذا نصح الواحد من هؤلاء لا يقبل نصحا، إذا ذكر بأنه مخطئ استشرى غضبا، إذا بحثت عن واقعه في ساعة من الساعات تلمست في حياته ساعة تبتل لا ترى، ساعة تذلل لا ترى، ساعة من تلك الساعات التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترى. إن الإسلام في كيانه إلا صيحات وزعقات وتهديدات وتخطيطات وعبارة عن زمجرة وما إلى ذلك، وقلب ممتلئ بضغائن وأحقاد، هذا لا ينطبق إطلاقا على ما يقوله رسول الله. هل ممكن كان النبي يقول وشاب أمضى عمره في خدمة المجتمع الإسلامي؟ لا ينطبق هذا على هذا أبدا. كلام الرسول دقيق، هو يعني ما يقول شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، وكم يطول الحديث عن معنى عبادة الله. أذكر أن والدي رحمه الله تعالى وكم كان يطيل الحديث في هذا الموضوع، وكم كان يلذ له الحديث في هذا للناس. كثيرا ما كان يفد إليه بعض من الشباب الذين نتحدث عنهم إلى المسجد، يرمقهم الوالد رحمه الله وهم واقفون في المسجد يصلون، فكان يغتاظ ويتألم جدا لمظهر صلاتهم هذه. قال لي مرارا لا مرة: كيف يمكن أن أتصور العبودية في موقف إنسان يقف مرفوع الرأس هكذا، يمد رجلا ويؤخر أخرى، يتكئ على إحدى قدميه، وأنظر فلا أجد أثرا من آثار الخشوع في صلاته. ثم أتأمل في حركاته وهو يصلي فلا أجد إلا حركات إنسان استثقل شيئا فأراد أن يسرع في إلقاء هذا الثقل عن كاهله. 4 ركعات يصليها ثم ينفتل إلى صاحبه ليتحدث حديث دنيا أو حديث من الأحاديث الاجتماعية الإسلامية. وكثيرا ما كان يجلس إليه ويقول لهم: أنتم الدعاة إلى الله، أنتم الذين ينبغي أن يقتدى بهم، أين هي العبادة بمعناها لا باسمها؟ أين هي العبودية؟ أين هي التبتل والانكسار في الصلاة؟ أين هي الأذكار التي تلي الصلاة؟ أين هي السنن؟ أين هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال؟ كم وكم كان والدي رحمه الله يقول هذا الكلام. أنا عندما أردد هذا الكلام أيها الإخوة ربما يضيق بعض الناس بما أقول، أنا في هذا منطبع بما طبع والدي إياي به، وأحمد الله عز وجل على أنه رباني هذه التربية. ماذا أفعل بأوقار من العمل إذا رحلت بها إلى الله ولم تكن هذه الأوقار مؤسسة على ذل انكسار لله، لم تكن مؤسسة على ذل العبودية لله، لم تكن مؤسسة على خوف من المصير بين يدي الله عز وجل؟ خوف من المصير هذا شيء كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا. كثيرا ما أجد نفسي كإنسان ربما يجلس في مجلس فيه وباء يعلق به شيء كثير من هذا الوباء، 2 أو 3 ساعات إذا جلست إلى أناس دائما دربهم من المجادلة والمناقشة في واقع المسلمين، مشكلات المسلمين، من أين تأتي هذه المشاكل، كيف نصد هذه المشاكل، كيف نفعل المجتمع الإسلامي، كيف يقام هكذا، لا ليس هكذا الخطة، ينبغي هكذا تكون، فلان أخطأ فلان ما أخطأ فلان كذا، وربما قام النقاش. إذا استمر هذا استمر هذا أشعر بأن قسوة عجيبة ابتليت بها. يا أخي ما هكذا أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الإسلام بين جوانحهم، وما كانت حركاتهم إلا ثمرة تربة هي العبودية لله عز وجل هيمنت في كياناتهم. وعندما أرجع إلى كتاب حياة الصحابة التي ألفها مؤلفها لي يرسم لنا حياة الصحابة الرجل وجد أن معظم الكتاب كتبوا سيرة الرسول، سلطوا الأضواء على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قل من سلط الأضواء على حياة أصحابي. انظر إليهم كيف كانوا، صحيح فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، لكن والله ليس بالحركية فتحوها، وإنما بهذا السر الذي أتحدث عنه فتحوها. نعم العبودية تثمر هذه الأشياء، لكن ماذا أقول؟ ينبغي أن تكون هذه الحركات ثمرة للعبودية، ما ينبغي أن تكون هذه الحركات قفزا فوق العبودية إليها. هذا ما يقصد إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا عندما أقول هذا الكلام طبعا أجد مصداق كلام رسول الله في كثير من الشباب، أجد هذا المصداق، بل إني بيني وبين نفسي كثيرا ما آمل أن يتدارك الله هذه الأمة بالرحمة بحرمة هؤلاء الشباب. تماما ينطبق عليهم قول رسول الله: شاب نشأ في عبادة الله، قيام ليل، تبتل، انكسار، فطم للفم عن المحرمات ولو كانوا يشتهونها. نعم كل هذا يكون، هذا هو المنطلق. طبعا بعد هذا تكون هنالك ثمار التي اتحدث عنها، لكن انظر عندئذ تأتي الثمار منضبطة بأوامر الله، منضبطة بالقيود التي قيدنا الله عز وجل بها. إذا جاء ناصح قبل النصح، هذا فرق كبير، بينما هنالك آخرون في هذا العصر فهموا الإسلام مجرد نظام حركي ولم يفهموه بنيان عبودية، فعانقوا هذا النظام واهتموا له فعلا، قضوا في سبيل ذلك ليالي وأياما، لكن كنظام، كما لو أن رجلا حزبيا يؤمن بنظام حزبي إيمانا كبيرا قضى لياليه وأيامه في خدمة ذلك النظام، ذاك يخدم نظاما حزبيا أرضيا دنيويا، وهذا يخدم نظاما ربانيا، لكن كلاهما قلبه فارغ عنه، ولم يفهموه بنيان عبودية، فعانقوا هذا النظام واهتموا له فعلا، قضوا في سبيل ذلك ليالي وأياما، لكن كنظام، كما لو أن رجلا حزبيا يؤمن بنظام حزبي إيمانا كبيرا قضى لياليه وأيامه في خدمة ذلك النظام، ذاك يخدم نظاما حزبيا أرضيا دنيويا، وهذا يخدم نظاما ربانيا، لكن كلاهما قلبه فارغ عن مشاعر العبودية لله عز وجل. لذلك هذا الإنسان الذي يسير في طريق بناء النظام الإسلامي إذا ذكر يأبى التذكير، إذا نصح يأبى النصح مهما قلت، ويحاول أن يتأول النصوص لمصلحته، يحاول أن يتأول الأحكام من أجل أن تأتي موافقة لهواه. طيب أنا ما لازم جر الأحكام لهواه، لازم جر هوا نفسي إلى الأحكام، هذا شيء معروف. أنا كيف أستطيع أن أفعل فعلا التبس علي فيه الحق والباطل؟ لا، لنفرض رأي يقول هذا العمل محرم، إياك، سترتكب من جرائه وزرا. آخر يقول لا بأس به افعل. أنا عندما أكون خائفا من الله، عندما تكون مشاعر الربوبية مهيمنة على كياني، ماذا أصنع؟ الخوف يدفعني إلى المغامرة والعمل، أم يدفعني إلى الحيطة والترك؟
الخوف من الله يدفعني الى الحيطة والترك. ضرب هذا الانسان يمكن ان يكون لنفرض مشروعا، ويمكن ان لا يكون مشروعا. لنفرض ان جمهورة من الفقهاء قالوا هذا غير مشروع، وفئة قالوا لا بأس، انا عندما افعل لله لا من اجل حظ نفسي ولا من اجل هوايا، وانما لارضاء الله، ويكون عملي ثمره عبوديه هيمنت على كياني كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخاف احجم لعل هذا العمل محرم. لا والله انا اذا بعدت عنه الله ما بيعاقبني على كل شيء، لكن اذا ارتكبت هذا العمل وكان في الواقع محرم كم يكون وزري كبيرا؟ مستحيل يقدم. ولو اقدم سيتلظى الندم بين جوارحي، يا رب شو عملت انا، لعل هذا العمل سيء، لعلي ظلمت، لعلي اسات. لكن عندما لا يكون مشاعر العبودية مهيمنة على الكيان يخوض ولا يبالي، يحاول ان يتلمس التأويل هنا وهنا وهناك حتى يغطي عمله بمبررات. لك يا عمي مو المهم انك تخطي عملك بمبررات امامي او امام زيد من الناس او حاكم او قائد او من مكان، المهم تغطي عملك بين يدي رب العالمين. غدا اذا قام الناس لرب العالمين المهم ان تدافع عن نفسك الدفاع الذي يعتقك من غضبه. والله الانسان الذي هيمنت العبودية على كيانه لا يمكن ان يغامر، ابدا لا يمكن ان يغامر، سيقف خائفا، سيقف محتاطا تماما، مثل الطعام والشراب. يأتيني شاب يقول انا والدي يمارس اعمال متنوعة، منها ما يدر عليه حراما ومنها ما يدر عليه مباحا، وانا شاعر انه هذا مال مشبوه وما بدي اكل منه. طيب شوف، هو لو اكل مال مخلوط الحلال والحرام لا مانع، الولد ياكل من مال ابيه، لكن من اراد الحيطة فعلا لا ياكل. في مسجدكم هذا اناس يعلمون ان الغزالية قال في الاحياء لا مانع من اكل المال المشبوه اذا امتزج الحلال بالحرام، الولد بياكل من مال ابيه والضيف بياكل من مال صاحب البيت. لكن شوف العبودية بقى ماذا تصنع، مشاعر الخوف من الله، مشاعر التعظيم لله، مشاعر المهابة منه، مشاعر الحب له، جاءت فأغلقت علي الطريق وقالت له فأين الورع؟ أين الورع؟ يرفض أن يأكل ولو أن الفتوى تبيح له أن يأكل ورع. وكم يعاني في هذا من شرف، وكم يعاني من ألم، لكن عندما يتعارض الألم الغريزي مع الخوف من الله عز وجل يذوب الألم الغريزي في ظلام الخوف من الله عز وجل. فتيان يسألني هذا السؤال ذاته، انظروا إلى الفرق أيها الأخوة كيف يكون، بينما أناس يبحثون عن فتاوى لتبيح لهم الربا وهم يشتغلون في الحق الاسلامي، يبحثون عن فتاوى قد تكون موجودة وضعيفة وقد لا تكون موجودة ملفقة. نعم اذا فعل الانسان كذا فلا ربا. الزكاة لا توجد في الاوراق النقدية، قرأت هذا في كتاب لانسان يمارس عمل من اعظم اعمال الدعوة وخدمة المجتمع الإسلامي، يصدر كتابا يعلن فيه أن الأوراق النقدية لا زكاة فيها. ليش؟ لأنه الزكاة بس بالذهب والفضة، وهذه الأوراق ليست ذهبا ولا فضة. والله أنا لما بيكون بين جوانحي مو قلبي ملاك عبودية لله، لا لا لا، بالمية عشرة في معنى أنني عبد الله. والله يا أخي أنا أقول هذا الكلام يا أخي، كيف بدي أحمل ذنوب الناس كلها على كتفي يوم القيامة؟ كيف أجرؤ أن أقول هذا؟ لعلي مخطئ، لم تتحقق، لم تدرس الفرق بين الفلوس وبين النقدين، لم تدرس الفرق بين الفلوس وبين الأوراق، هذه التي راجعت، لم تدرس شيء اسمه سد الذرائع، لم تدرس كل ما قيل في هذا الموضوع، تقتحم اقتحامك. هي المغامرة، المغامرة هون مثل المغامرة في قتل الأنفس، نفس الشيء. متى كان الإنسان كواضح العبودية ميت بين جوانحه، يمتلك بالقرارات ويفعل ما يشاء دون كادح، لأن هذه العبودية غير موجودة إطلاقا. من الشاب الذي يدخل في معنى هذه البشارة؟ الذي فاض قلبه بهذا المعنى فانعكس هذا المعنى إلى سلوكه، عندئذ يكون شأنه كشأن هؤلاء الشباب. كل من طعام أبيك لا يأكل، لأنه يريد الورع، لأنه يريد أن يكون مستجاب الدعاء. وأنا إذا أكلت طعاما مشبوها قد لا يستجاب الدعاء. اللهم فرج عن هذه الأمة بحرمة هؤلاء الشباب، اللهم ارحمنا بحرمة هؤلاء الشباب، واللهم أصلح الآخرين حتى يسيروا سيرة هؤلاء الشباب. هذه هي الفئة الثانية. ثم يقول: ورجل قلبه معلق في المساجد، في رواية أخرى إذا خرج منها حتى يعود إليها. الفئة الثالثة فئة من الناس، الواحد منهم تجد أن أنسه في المسجد، إذا دخل المسجد شعر أنه دخل جنة الله عز وجل، وما دام هو في المسجد يشعر أنه في بحبوحة الجنان. فإذا خرج إن إلى السوق أو إلى الدار أو إلى أعمال يمارسها شعر بالضيق، ولا يزال يشعر بالضيق حتى يعود إلى مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى لينتعش مرة أخرى. هذا هو الصنف الثالث الذي عناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسر، يعني مسر في أن هذه الفئة ترقى إلى هذه الدرجة. الحقيقة هنالك أناس كثيرون يحبون أن يأتوا إلى المساجد ويستريحوا فيها، لكن لهم دوافع مختلفة. زين من الناس يشتغل تحت الشمس المحرقة وينتقل ويحمل ويفعل، لا يعلم متى ينتهي عمله حتى يذهب إلى أقرب مسجد فيستريح فيه، يستريح في ظله الظليل. هذا لا يدخل في هذا المعنى. مسجد الأموي برمضان في الصيف يمتلئ من الناس، جماعات جماعات جماعات، فهل يدخل هؤلاء في معناه رسول الله؟ هذه محص، مثل ما محط الحديث عن الشاب ومحصه هنا ايضا. لا، انما الاعمال بالنيات. هؤلاء يجدون انه اجمل بقعة نشطة رطبة بالصيف، نعم، يستريح فيها الانسان هو هذا المسجد او هذه المساجد، فيجلسون فيها ليزجوا وقتا وليمضوه، ويرون هذا المسجد احسن بقعة لتحقيق هذه الامنية النفسية الغريزية التي تهتاج بين جوانحين. لا علاقة لنا بهذا. اناس شاب يحضر للفحص وبحث اين يدرس، لم يجد مكانا هادئا ذا سكينة يمكن ان يدرس فيه خيرا من المسجد، يجلس في هذا المسجد ربما الساعات ليدرس. هل ينطبق هذا الذي قاله رسول الله على هؤلاء؟ بجزء من يصليون، بجزء من الناس عاديين يعني، لكن رأى لنفسه حقا في هذا المسجد. وقيسوا على هذين الحظين حظوظا كثيرة اخرى، ربما جاي لغرض، جاي يبحث عن زيد من الناس. من هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذين عناهم رسول الله اناس، الواحد منهم من كثرة ما ذكر الله بقلبه وفاض قلبه شوقا الى الله وحبا لله وتعظيما لله، يحب كل ما استطاع ان يكون اكثر قربا منه. طيب كيف يكون اكثر قرب من الله لو رب العالمين كائن يرى مثل سيدنا رسول الله؟ لكان معنى قربك منه القرب الجسدي، تسكن اليه لا تفارقه، اينما ذهب تتبعه. لكن رب العالمين لا يرى بالابصار، لا تدركه الابصار، ليس له مكان يتحيز فيه، وانت ذو حنين اليه وذو شوق كبير اليه، كيف تغذي شوقك وكيف تروي ظمأ حنينك الى الله بان تبحث عن بيت من بيوته فتلتجئ اليه؟ التجاؤك الى هذا البيت وقد علمت ان هذا بيت الله فيه شعيرة من شعائر الله عز وجل، يريح نفسك ويجعلك تروي ظمأ حنينك الى الله عز وجل. فاذا جلست في هذا المسجد، قد لا يكون المسجد رطبا في الصيف، قد يكون حارا، قد لا يكون المسجد من المساجد المرفعة كهذه المساجد، قد يكون المسجد بالعكس، لكن هذا الانسان اذا قرأ الى هذا المكان فاض قلبه بنشوة ما مثلها نشوة، لانه يشعر انه في تلك الساعة قريب من الله عز وجل. لذلك يناجيه، يكلمه، يسبحه، يحمده، نعم، لانه يشعر انه قريب، لا القرب المكان لا، وانما يشعر انه قريب من الله عز وجل، اي يشعر بالانس بالله سبحانه وتعالى. عندما يخرج من المسجد ويندلق الى الدنيا يجد انه قد ابتعد عن الله، ابتعد عن الله بسبب قربه من الدنيا. هما احد امرين، اما ان تدعو الى الله هذا يبعدك عن الدنيا، واما ان تدعو الى الدنيا وهذا لابد ان يبعدك عن الله. يبتعد عن المسجد ويندلق الى الدنيا بعمل، بتجارة، صناعة، ضرورة هو يفعل ذلك، لكن يشعر انه يعاني من شدة، يعاني من قسوة، يعاني من وحشة، ويستبد به الحنين مرة اخرى الى ذلك الانس، ويمني نفسه اما قريبا سينتهي عملي واعود ثانية الى المسجد. اذا انتهى عمل التجأ مرة ثانية الى المسجد، اي التجأ الى اعقاب الله، التجأ الى حمى الله عز وجل. هذا هو معنى كلام سيدنا رسول، وهذا هو السر. هذا الانسان طبعا جدير به ان يكون من هذه الفئات السبع الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الانسان ايها الاخوة الذي احب الله يعني اين يمكن ان يرى الله؟ ما في مجال. يرى الله في شعائره، يرى الله في البيت الحرام، يتعلق بالبيت الحرام، يرى الله في الحجر الاسود، يرى الله في عرفة، يرى الله عند المنكسرة قلوبه. ايا كان، انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي فيجلس اليه. يرى الله في بيوته العامرة، يرى الله في القرب من الصالحين، وإلا كيف؟ نعم، كان سيدنا أبو يزيد البسطامي رجلا عظيما من الصالحين معروف، وكان الناس يتزاحمون ويقبلون إليه في مجلسه، ويحاول كل منهم أن يدعو إليه أكثر. فكان إذا رآهم مقبلين نظر إلى السماء قائلا: اللهم إنك تعلم أنهم يزورونك أنت، ولكنهم رأوني عندك فأقبلوا إليك. أي يا رب، ليس هذا عائدا إلى سر الذي أنا لست صاحب السر، إنهم يحبونك أنت. طيب شو يعني أبو يزيد البسطامي؟ ما السر الذي جعل أولئك يتعلقون به؟ ما علموا من قربه من الله، أليس كذلك؟ فهم يتلمسون من خلال قربهم من أبي يزيد قربهم من الله عز وجل. وأبو يزيد لولا معنى العبودية لله عز وجل أسكره هذا الأمر ولجعله ينتشي بسر العظمة، لكن الذي أبعده وحصنه ضد هذا الهلاك عبوديته لله عز وجل. فكان يقول: يا رب انكسار، من أنا؟ هم لا يزورون أبا يزيد البسطامي، هم يزورون مولاهم وخالقهم، لكن لما كان الله لا يتحيز في مكان يبحثون عنه لدى أحبابه. المريض عندما تزوره وبنية صافية، إنما تزور الله عز وجل، أنت لا تستطيع أن ترى الله، كيف يعني بدك تتقرب من الله؟ لكن هنالك مريض بتروح بتزوره، هنالك رجل مكسور الخاطر بتروح بتزوره، ويوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: لقد مرضت فلم تعدني. يقول: أي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول له: ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. نعم، هذا عندما يتلمس الإنسان القرب من الله، في القرب من المرضى، من المنكسرة قلوبهم، من الصالحين. فكيف عندما يتلمس القرب من الله بزيارة بيوته، بزيارة المساجد؟ نعم، عندما يكون الإنسان بهذه الحالة، كلما دخل المسجد استأنس، لم يستأنس بالثريا الفاخرة، لا، لم يستأنس برطابة المكان، لم يستأنس بالهدوء المثال الذي فيه، لا، يستأنس بأنه بيت من بيوت الله، وأنه يشعر أنه بسكونه في هذا المسجد دنا أكثر من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء من هذه الأصناف السبعة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ورجل ورجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرقا عليه. هذا صنف رابع. رجلان، طبعا نضرب مثل، ملايين الناس من هذا القبيل ممكن ان يكونوا في كل عصر. رجلان امتدت بينهما ألفة وجمعت بينهما وشيجة. هذه الألفة ليست من اجل مغنم، ليست خوفا من مغرم، ليست من اجل مصلحة، ليست من اجل فائدة غريزية، يعني محبة غريزية، وإنما هذه الألفة تنامت وامتدت بينهما من اجل عامل واحد، هو ان كل منهما رأى في صاحبه ما يقربه من الله. كل منهما رأى في صاحبه ما يقربه من الله عز وجل. احدهما رأى فيه صلاح التقوى فاتجه اليه، الثاني رأى فيه انسانا بحاجة الى هداية، بحاجة الى رشد، تائه ضائع عاصي، قال حاله هذا خطي بدي يدله على الله، بدي اقعد معه، بدي ذكره، بدي فهمه، بدي علمه. هذا الحب وذاك لهما لله عز وجل. ماذا اعني بهذا الكلام؟ اعني ان لا تتصوروا ان الحب لله لا يمكن ان يشيع الا بين رجلين صالحين ممتازين، لا لا ابدا. الرجل الصالح قد يحب انسانا مسرفا على نفسه، فاسقا منحرفا، لكن لماذا يحبه؟ من اجل ان يرشده، من اجل ان يهديه، من اجل ان يعلمه، يحنو عليه، فبيطرق بابه، بيأنس بنفسه وبيعلمه وبيشرح له. هذا الحب لماذا؟ هذا لله. رغم انه هذاك الشخص بيجوز واحد تاني سطحي شو يقول لحاله، هذا فاسق اعوذ بالله، هذا بدي يتقرب الى الله ضده. انا المسألة فيها التباس كبير، لابد كما يقول الامام الغزالي من ان يكون الانسان سمسارا، هكذا يعبر، في دينه حتى يعلم ولا تلتبس عليه الامور. البغض لله جانب لحاله، والحب في الله لهذا الانسان ايضا جانب لنفسه. تحبه في الله في الوقت الذي تبغض فيه معصيته، وكلاهما يتعايشان معك. ولولا حبك له في الله ما وقفت معصيته فاتجهت الى تحذيره منها. ليش راح تحذره منها؟ انا لما بغض واحد من الناس على الطريقه هي المزيفه وعم يشرب خمره او كذا، شوفوا هيك دير ظهري، واذا شفته بطريقي يعني انفخ نفسي واجعل من نفسي كبالوغ كبير كبير جدا وارميه بنظرات شزيرة، لانه لازم هيك اعمل. هذا البغض في الله. طيب هذا البغض في الله وين صفى معه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وين صفى معه الارشاد والتوجيه؟ وين صفى معه كلام النبي ذلك الشخص كان زاني؟ قال له اتحب ذلك لي اختك؟ قال له لا. قال له اتحب ذلك لامك؟ قال له لا. شوف اللطف يلي مارسه النبي عليه الصلاه والسلام. هلا لو النبي عليه الصلاه والسلام كل قلبه غضب وكذا كان ما بيقدر يحكي هالحكي، كان طلع ما عم يلمني الى اخره، ما هيك؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا اليه وادناه من نفسه في الوقت الذي كان يحارب فيه معصيته. هذا شيء ذكره العلماء وأقالوا فيه. فاللهم إنا نسألك أن لا تدعنا نتيه بين صور الأشكال، ونغذي بذلك غرائزنا وحظوظنا، والحمد لله رب العالمين.